بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما نتعلمه حجة لنا لا علينا. معاشر الفضلاء، قبل أن نبدأ في درس اليوم أذكر وأنس ذكرت لنا فائدة في درس نهاية الدرس الماضي، لو تعيدها بعد أحاديث الحجاج.
أورد
نعم
أثر طلق بن حبيب.
نعم نعم، هي مناسبة ظاهرة في الحقيقة، يعني لو تتأملون تصنيف أهل العلم لما يأتي يصنف في الكتب وفي ذكر الأحاديث لا يسردها سردا هكذا من دون يعني من دون مناسبة، لابد أن تكون هناك مناسبة. أنتم لو تتأملون في الأحاديث التي ذكرها عن الحجاج وما حصل في زمن الحجاج من فتن وقتل وسفك للدماء وما حصل من ثورة كما هو بالمصطلح المعاصر أو نحو ذلك، وندم من ندم على مثل هذه الأمور التي حصلت، بعد ذكر المؤلف رحمه الله تعالى لما حصل في زمن الحجاج مباشرة أتبعها بأثر طلق بن حبيب، أثر طلق بن حبيب، ما الذي يعني يفيدك هذا؟ يفيدك أن المسلم لا بد أن يلزم تقوى الله سبحانه وتعالى، لا سيما في أوقات الفتن، لا سيما في أوقات الفتن. فذكر المؤلف رحمه الله تعالى الإمام أبي بكر بن أبي شيبة، الإمام أبو بكر بن أبي شيبة رحمه الله تعالى لأثر طلق بن حبيب له مناسبة، وهو أن المسلم في زمن الفتن يكون متقيا لله سبحانه وتعالى وأكثر قربا من ربه عز وجل، ويكون عمله بطاعة الله على نور من الله يرجو ثواب الله عز وجل كما قال طلق بن حبيب. فهي مناسبة ظاهرة، ويعني يظهر لمن يتأملها ما يعني كان يقصده المؤلف رحمه الله تعالى في إتيانه بهذا الأثر عقب أحاديث الحجاج. طيب، اليوم بإذن الله تعالى نبدأ في يعني في ما حصل في يعني زمن عمر رضي الله عنه، ونسمع لهذه الأحاديث ثم بعد ذلك أحاديث زيادة الإيمان نقرأ شيء منها. طيب تفضل الشيخ.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والحاضرين والسامعين ولجميع المسلمين. قال الحافظ ابن أبي شيبة رحمه الله في كتاب الإيمان: حدثنا ابن نمير قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن المسور بن مخرمة وابن عباس رضي الله عنهما جميعا أنهما دخل على عمر رضي الله عنه حين طعن فقال: الصلاة. فقال: إنه لا حظ لأحد في الإسلام أضاع الصلاة، فصلى وجرحه يثعب دما، رضي الله عنه.
نعم، بارك الله فيك. هي كما قرأتها يثعب، ليس كما يعني يقرأها الكثير يثعب، ويثعب غلط، هي من فعل يفعل. والشيخ رحمه الله تعالى نبه عليها في الحاشية، لأن كثير من الناس إذا قال وجرحه يثعب غلط، يثعب، فعل يفعل. طيب، هذا الأثر الذي ذكره وخرجه الإمام ابن أبي شيبة رحمه الله تعالى في مصنفه في كتابه هنا في كتاب الإيمان، وهو الذي رواه المسور بن مخرمة رضي الله عنه وابن عباس رضي الله عنه، وهما من يعني من صغار الصحابة اللذان يعني أدركا ويعني تعلما العلم وحاز من الخير الكثير، وابن عباس رضي الله عنه قد حاز خيرا عظيما. طيب، فالمسور بن مخرمة وابن عباس رضي الله عنهما يذكران ما حصل في وقت طعن عمر رضي الله عنه، لما طعنه المجوسي أبو لؤلؤة وترصد لعمر رضي الله عنه في صلاة الفجر، فطعنه بخنجر مسموم وغشي على عمر رضي الله عنه وأخذ، والناس أتموا صلاتهم فأغمي على عمر رضي الله عنه وأرادوا إفاقته رضي الله عنه فما تمكنوا من إفاقته، فقال بعضهم نادوه بالصلاة، أفزعوه بالصلاة، لأن عمر رضي الله عنه كان يعني دقيقا في هذه الأمور، كان حريصا على ما فيه يعني مصلحة المسلمين ولا سيما الصلاة، فقالوا أفزعوه بالصلاة، يعني نادوه بهذا الأمر سينتبه ويقوم من يعني من ما يعني حصل له من لما غشي عليه وأغمي عليه أثر الطعنة. فلما نادوا الصلاة فقام عمر رضي الله عنه فقال أصلى الناس؟ قالوا نعم. فبعد ذلك طبعا أتوا له يعني شيئا يشربه، فكان رضي الله عنه إذا شرب ماء أو شرب لبنا خرج من أثر من مكان جرحه رضي الله عنه. الشاهد من هذا أن ابن عباس رضي الله عنه كان قريبا منه، وسأل ابن عباس عن الصلاة أول ما أفاق، سأله عن ماذا؟ سأله عن الصلاة، أصلى الناس؟ فهذا الأمر كان من عمر رضي الله عنه ومن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم فيه دليل ظاهر على أهمية هذه الفريضة، أهمية هذه الفريضة وهي الصلاة، وهي التي فيها شغلهم الشاغل، التي يعني تشغل ذهنهم. وأمر الصلاة أمر عظيم، فهي ثاني أركان الإسلام بعد الشهادتين، وإذا صلحت صلاة العبد صلح سائر عمله. فلذلك كان اهتمام سلف هذه الأمة بشأن الصلاة اهتماما عظيما. لذلك نرى أن عمر رضي الله عنه كما يذكر ابن عباس والمسور رضي الله عنهما قال أنهما دخل على عمر رضي الله عنه حين طعن فقال الصلاة، يعني لما أفاق الصلاة، يعني هل صلى الناس؟ هل صليتم؟ فقال إنه لا حظ لأحد في الإسلام أضاع الصلاة، فصلى وجرحه يثعب دما رضي الله عنه. بعد أن تأكد من أن الناس قد صلوا صلى رضي الله عنه وهو على تلك الحالة وجرحه يثعب دما، يعني أي أنه ينزف دما رضي الله عنه وأرضاه. هذا الأثر أولا الإمام ابن أبي شيبة رحمه الله تعالى، لو جئنا للمناسبة مناسبة هذا الأثر لهذا الكتاب ظاهرة، وهو ما قصده في مسألة الرد على أهل الإرجاء ومن يخرجون الأعمال من مسمى الإيمان، هذا من ناحية. كذلك من المناسبات التي يعني ذكر لأجلها هذا الحديث في هذا الكتاب أن نقصان عمل المرء دليل على نقصان إيمانه، لأنه قال لا حظ في الإسلام لمن أضاع الصلاة، أي أن هذا الإسلام الذي هو رأس مال المسلم والذي تكون به نجاته عند الله سبحانه وتعالى، إذا أضاع أشياء من هذا الإسلام فقد ذهب إسلامه. ومن أعظم هذه الأمور الصلاة، بعد شهادة أن لا إله إلا الله. فهذا الأثر وهذا الحديث من عمر رضي الله عنه فيه دلالة ظاهرة لمن تمسك من أهل العلم بمسألة تكفير تارك الصلاة. ولا يخفى على مسامعكم أن مسألة تكفير تارك الصلاة من المسائل الدقيقة جدا التي تكلم عنها أهل العلم بكلام كثير، اختلف فيها أهل العلم في مسألة تكفير تارك الصلاة من عدم تكفيره على قولين، وذهب عدد من أهل العلم إلى مسألة كفر تارك الصلاة، كفر تارك الصلاة. ومن أقوى ما استدلوا به أثر عمر هذا رضي الله عنه، كما ذكر شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى، لأنه من أصرح الأدلة، من أصرح الأدلة التي دلت على تكفير تارك الصلاة، لأنه يقول لا حظ في الإسلام لمن أضاع الصلاة، يعني ليس له نصيب في الإسلام، ليس له نصيب في الإسلام. والذين ذهبوا إلى عدم تكفيره استدلوا بأدلة أخرى. الشاهد من هذا أن المسلم ينبغي أن ينتبه لهذه المسألة، لأن أهل العلم حتى من قال بعدم كفر تارك الصلاة إلا أنهم قالوا يخشى عليه من ماذا؟ يخشى على تارك الصلاة من الكفر، يخشى عليه من الكفر، لأن الإيمان كما سبق وذكرنا فيه تلازم بين الظاهر والباطن، إن خلا ظاهر المرء من ما يكون فيه من أمور الإيمان دل ذلك على خلو باطنه كذلك من أمور الإيمان، وإلا لو كان القلب عامرا بالإيمان أو كان القلب فيه شيء من الإيمان لظهر على جوارحه. ومن أعظم الأعمال التي تظهر على الجوارح الصلاة، لأنه لا يعقل أن يكون العبد مقبلا على الله صاحب إيمان وخوف واعتراف لله سبحانه وتعالى بالشهادة والفضل ونحو ذلك ولا يصلي، فهو إن لم يكن فاقد الإيمان تماما فهو على مشارف أبواب الكفر كما قال أهل العلم، ويخشى عليه من ماذا؟ من الكفر. فلذلك نقول المسألة ليست بمسألة هينة، وابن القيم رحمه الله تعالى قد كتب فيها كتابا من أجمل ما كتب في مسألة تكفير تارك الصلاة، وذكر أدلة هؤلاء وأدلة هؤلاء، أدلة من قال بكفر تارك الصلاة وأدلة من قال بعدم كفر تارك الصلاة، واستشهد رحمه الله تعالى واستدل على ذلك بأدلة كثيرة جدا، وهو كما ذكرت لكم من أجمل ما كتب في مسألة تكفير تارك الصلاة. يحسن بالمسلم أن يعني يتأمل في هذا الكتاب ويطلع عليه، وقد ذكر فيه مسألة تلازم الظاهر والباطن، تلازم ماذا؟ الظاهر والباطن، وهو يعني الذي كما قلنا قبل قليل، من كان تاركا للصلاة التي هي أعظم الأعمال عند الله سبحانه وتعالى بعد الشهادتين دل ذلك على خلو القلب من الإيمان، خلو القلب من الإيمان، وإلا لو كان في القلب شيء من الإيمان لظهر على جوارحه. لكن كذلك يعني ابن القيم رحمه الله تعالى ذكر أدلة هؤلاء وأدلة هؤلاء وفصل في هذه المسألة، والذي يظهر والله أعلم أنه ما يعني ما رجح قولا على قول لقوة الأدلة في هذه المسألة. فلذلك على طالبة العلم أن يبينوا هذه المسائل للناس ويبينوا لهم خطورة ترك الصلاة، لا سيما نحن في هذه الأزمنة التي في الحقيقة تساهل الناس كثيرا في شأن الصلاة، تساهل الناس فيها تساهلا عظيما في شأن الصلاة، لا سيما صلاة الفجر، ولا سيما عند النساء، كثير من الناس يسهل عليه جدا أن يستيقظ ويبدأ يومه بمباشرة أعماله الدنيوية، وهو قد ضيع صلاته، ويحرص على أن يكون مبكرا في عمله لكنه في صلاته تجده يصليها إذا قاربت الشمس على الطلوع أو بعد طلوع الشمس، نسأل الله العافية والسلامة. فالإنسان إذا راقب ربه وحرص على أداء فرائض الله سبحانه وتعالى، أداء هذه الفرائض التي افترضها الله سبحانه وتعالى علينا في أوقاتها، وجعل لهذه الفريضة قيمة عظيمة في قلبه لن تفوته إلا أن يشاء الله بعذر من الأعذار التي يقدرها الله سبحانه وتعالى عليه، لكن لا يكون حريصا عليها ثم بعد ذلك يظن نفسه أنه قد قام بأمور عظيمة وقد تقرب لله سبحانه وتعالى بقربات كثيرة وهو مضيع لصلاته، فهنا ينبغي على الإنسان أن يراجع نفسه في مثل هذه المسائل وفي مثل هذه الأمور. صلاتك أول ما تسأل عنها. اليوم نحن في هذه الأيام تجد الآباء الأمهات يحرصون أشد الحرص على إيقاظ أبنائهم مثلا للمدارس، إيقاظ أبنائهم لأعمالهم، لشيء من هذه الأمور، لكنهم للأسف ليس لديهم شيء من الحرص على إيقاظهم لأداء الصلاة والصلاة في وقتها وأداء هذه الفريضة التي افترضها الله سبحانه وتعالى عليهم. الطفل أو الطفلة إذا بلغ الواحد منهم صار محاسبا على أعماله، ما يجوز للأب أو الأم أن أن يتبادر إلى أذهانهما أن هؤلاء ما زالوا أطفال. من بلغ الحلم ووصل إلى سن البلوغ فهو محاسب، وأنت أيها الأب وأنت أيتها الأم كذلك محاسبة على مسألة التفريط في أداء أبنائكم للصلاة. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، وأهمية هذا الأمر في كتابه الكريم. لذلك على الإنسان أن يتأمل في حياته، يرى من نفسه في ذاك اليوم الذي يقبل على ربه سبحانه وتعالى بأداء الصلاة في وقتها والإتيان بالأذكار الشرعية التي تكون في الصلاة وبعدها وما يكون بعد ذلك من أوراد وأذكار ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، يجد من نفسه ومن قلبه انشراحا وسعادة لا يشعر بها فيما إذا ضيع الصلاة، فيبدأ يومه بأداء هذه الصلاة التي افترضها الله سبحانه وتعالى عليه، فيجد الراحة وانشراح الصدر والسعادة والطمأنينة التي ينشدها كل إنسان. فإذا في قول عمر رضي الله عنه إنه لا حظ لأحد في الإسلام أضاع الصلاة فيها دليل على نقصان الإيمان بل ذهابه بذهاب الصلاة بذهاب الصلاة، فبقدر تضييعه للصلاة يضيع من إيمانه، وكلما كان مضيعا لصلاته كان مضيعا لإيمانه. وهذا من الأدلة التي يستدل بها أهل العلم على نقصان الإيمان وزيادته، على نقصان الإيمان وزيادته، فالإيمان يزداد وينقص بقدر إتيانك بالفرائض التي افترضها الله سبحانه وتعالى عليك، بقدر ما يزداد إيمانك، وبقدر تضييعك لهذه الفرائض ينقص هذا الإيمان. فعلى المسلم أن يراقب ربه سبحانه وتعالى في مثل هذه الفرائض. عمر رضي الله عنه مع ما كان عليه من صعوبة في القيام والحركة ونحو ذلك، إلا أنه كان حريصا على أن يتأكد هل صلى الناس، ثم ما اكتفى بذلك بل قام وصلى وجرحه يثعب دما، يعني ينزف رضي الله عنه، ومع ذلك كان حريصا على إقامة الصلاة. وهم قد عرفوا أن عمر رضي الله عنه لا شيء يفزعه إلا الصلاة، فلذلك لما أيقظوه ما أفاق إلا لما قالوا الصلاة فزع عمر رضي الله عنه. لماذا؟ لأن قلبه معلق بهذه الفريضة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، قال ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجل قلبه معلق بالمساجد. فإذا على المسلم أن يراقب نفسه في مثل هذه الأمور، وينظر إلى قدر الصلاة في قلبه، أهو ممن يحافظ عليها، أهو ممن يضيعها، أهو ممن يقصر ويفرط فيها، فلا بد من معالجة النفس في مثل هذه الأمور. إن كان في أموره تضيع فلا بد أن يحرص على أداء هذه الصلاة، لأنها ركن عظيم من أركان هذا الإسلام ومبنى عظيم من هذه المباني الخمسة التي وضحها النبي صلى الله عليه وسلم. إذن في هذا الحديث فيه دلالة ظاهرة على مسألة نقصان الإيمان بنقصان الصلاة، بل كما قال أهل العلم أو بعض أهل العلم بل فيها دليل على أن تارك الصلاة قد ذهب إيمانه جملة، قد ذهب إيمانه جملة، على قول بعض أهل العلم من ذهب إلى تكفير تارك الصلاة. والصلاة كما هو معلوم لديكم قد تكلم عنها أهل العلم وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وجاءت فيها الأحاديث الكثيرة كقول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وقول عبد الله بن شقيق رحمه الله تعالى من كبار التابعين قال: ما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعدون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. فإذن هذا يبين لك مقدار هذه الصلاة ومقدار هذه الفريضة في قلوب سلفنا الصالح رضوان الله عليهم، فينبغي علينا أن نولي هذه العبادة وهذه الفريضة، نوليها اهتماما عظيما، لأنها رأس مال المسلم. إن ضاعت صلاة العبد ضاع يومه، وضاع كذلك قلبه، هذا القلب الذي تستمد منه القوة في يومك، تستمد منه الراحة والطمأنينة والسعادة. إن ضاعت أسباب هذه السعادة من القلب تلخبطت أو اضطربت أمور العبد في يومه، فلا بد أن ينتبه لنفسه حتى تكون يعني أموره منضبطة وتكون يعني أموره مستقرة، ويكون بعيدا عن أهل التضييع وأهل التفريط الذين يعني لا ينتبهون ولا يلتفتون لهذه الفريضة العظيمة التي يعني أولاها الله سبحانه وتعالى اهتماما عظيما. هذا إذن في الأثر الأول أو ما يتعلق بالأثر الأول الذي ذكره المؤلف أو خرجه المؤلف رحمه الله تعالى. طيب، نشرع في الآثار الثانية التي فيها مسألة زيادة الإيمان. تفضل الشيخ.
قال رحمه الله: حدثنا ابن فضيل عن أبيه عن سماك أحسن الله إليك، عن إبراهيم عن علقمة أنه كان يقول لأصحابه: امشوا بنا نزداد إيمانا.
نعم. ثم أخرج المؤلف رحمه الله تعالى قول علقمة ابن وقاص الليثي رحمه الله تعالى من كبار التابعين ومن أصحاب ابن مسعود، كما سبق أن تحدثنا وذكرنا شيئا من سيرته رحمه الله تعالى. قال: كان يقول علقمة رحمه الله تعالى لأصحابه: امشوا بنا نزداد إيمانا، امشوا بنا نزداد إيمانا. والأثر سنده حسن كما بينه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في الحاشية. هذا الأثر ظاهر الدلالة على مسألة زيادة الإيمان ونقصانه، وهو من الآثار الواضحة الظاهرة عند أهل العلم على مسألة زيادة الإيمان ونقصانه عند سلفي هذه الأمة، فإذن هو من الآثار الواضحة. فيه دلالة كذلك على أمر آخر، وهو أثر الإيمان على حياة المسلم، وكيف أن هؤلاء السلف الصالح رضوان الله عليهم كانوا يهتمون بما فيه صلاح نفوسهم وما فيه استقرار قلوبهم. فتجد الواحد منهم يتفكر في يومه وليلته: ما هي علاقتي بربي؟ هل أنا ممن ازداد إيمانا في هذا اليوم، أم أنا ممن لم يحرص على زيادة إيمانه؟ هكذا تكون معالجة القلب، وإلا النفس إن تركتها فستشغلها مشاغل الدنيا ولن تتركك تتفكر فيما فيه صلاحك وفيه نفعك. وأنت إن تأملت في حالك وتأملت فيما يعرض عليك في يومك وليلتك تجد أن النفس منشغلة بأمور كثيرة، من معافسة هذه الدنيا والأولاد والزوجات وأشغال هذه الدنيا. فمتى سيفرغ هذا القلب ويتفرغ هذا القلب لتذكر زيادة إيمانه وعلاقته بربه؟ والمسلم معاشر الإخوة والأخوات الأفاضل لابد أن يكون صادقا صريحا مع نفسه، ينظر في حاله، هل أنت ممن يجلس ويحاسب نفسه في يومه وليلته؟ إذا فرغت وإذا جئت لتضع رأسك على وسادتك تتفكر في يومك وليلتك؟ ابتعد عنك الأولاد، ابتعدت عنك كثير من المشاغل، هل سألت نفسك؟ هل تسألها؟ هل تحاسبها؟ هل تتفكر في ما تقوم به مثلا من أعمال، من أقوال، من كتابة، من اتصال، من زيارة، من عمل إلى آخره؟ هل تتفكر هل هي لله؟ هل هي لغير الله؟ هل هي لأجل هذه الدنيا؟ هل ازددت بها إيمانا؟ هل نقص فيها إيماني؟ لابد أن يكون هذا شغل المسلم، وإلا لو تركت هذا القلب وتركت هذه النفس تأخذك يمنة ويسرة ستغرقك في بحر هذه الدنيا. فعلى الإنسان أن ينتبه لنفسه ويراقب هذه النفس ولا يترك لها الحبل على الغارب، بل لابد أن يجلس ويحاسب هذه النفس ولو لدقائق معدودة، في سجودك، في صلاتك لله سبحانه وتعالى، في وترك في آخر الليل، في سجودك تفكر واسأل ربك سبحانه وتعالى أن يمن عليك بقلب يخشع وبقلب يلين لذكر الله سبحانه وتعالى. لابد أن يكون للمسلم هذه السويعات وهذه الدقائق التي تحيي بها قلبك. أنت لو تأملت في أحوال أهل الدنيا تجد أن من الناس من يضعف قلبه فيؤتى له بأي شيء، يؤتى له بجهاز ينعش هذا القلب، هذا الإنعاش الذي يكون إنعاشا دنيويا. نحن بحاجة إلى ما يكون فيه إنعاش أخروي إيماني، يكون فيه القلب واعيا منتبها لما يعني يحصل منه من تقصير في حق ربه سبحانه وتعالى. لابد أن تحاسب هذه النفس وتنظر في حال هذا القلب، هل هو ممن يتأثر بكلام الله سبحانه وتعالى؟ هل هو مقبل على الله سبحانه وتعالى منكسر ذليل بين يدي ربه سبحانه وتعالى، أو أنه ممن قسى؟ فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، الله سبحانه وتعالى حذر من قسوة القلب. والقلب إن لم يتعاهده صاحبه بتنقيته وبمعالجته سيسود هذا القلب، وتطغى عليه الأعمال السيئة التي تنكت فيه تلك النكت السوداء. فلا بد أن تصقل هذا القلب وتعمره بالإيمان، تعمره بما فيه حياته وما فيه استقراره وطمأنينته. لا يخادع الإنسان نفسه مهما سعى في أسباب السعادة الدنيوية، من مال، من أهل، من جاه، من منصب، من أمور كثيرة دنيوية، والله إن كان القلب بعيدا عن الإيمان مهما انشغل بتلك الملذات والله لا تنفعه، بل هو في ملابسته وفي وسط تلك الملذات يشعر بقسوة ويشعر بضيق وكآبة شديدة. لماذا؟ لأنه لم يضع هذا القلب في موضعه الصحيح، لم يجعل هذا القلب في مكانه الذي خلقه الله سبحانه وتعالى لأجله، وهو الأنس بالله سبحانه وتعالى والقرب من الله سبحانه وتعالى. فكلما ابتعد هذا القلب عن سبب سعادته الأساسي وسبب استقرار هذا القلب، كلما ابتعد الإنسان عن أسباب السعادة كلما أصابه من الضيق والكدر ما أصابه ولو كان منغمسا في الملذات الدنيوية. لذلك على الإنسان أن ينظر فيما هو فيه النفع له وفيما هو في صالحه وفيما هو فيه حياة لهذا القلب، كما كان هؤلاء الصالحون الموفقون كانوا يقولون امشوا بنا نزداد إيمانا. لماذا؟ لأنه بزيادة الإيمان يحيا هذا القلب وتحيا هذه النفس ويسعد الإنسان في حياته قبل أن ينال السعادة التامة في آخرته. فلذلك ننظر إلى اهتمام سلف هذه الأمة بمسألة زيادة الإيمان، انظر إلى حالهم وانظر إلى حالنا، ما اضطربت أمورنا وما دخل علينا ما دخل من ضيق، من بعد عن أداء شيء من فرائض الله، من بعد عن أداء حقوق عباد الله، من تقصير وتفريط في أشياء، إلا بسبب بعدنا عن التفكر في مثل هذه المسائل التي فيها زيادة إيمان المسلم أو نقصان إيمانه. فلذلك ننظر إلى هؤلاء وكيف استقرت أمورهم وكيف نالوا من الدين ومن الإيمان حظا عظيما حينما عالجوا هذه النفوس وعالجوا هذه القلوب وتفكروا فيما فيه الخير والنفع لهذا القلب. فلذلك عمرت قلوبهم بالإيمان وامتلأت حياتهم بالسعادة والطمأنينة والاستقرار الدنيوي قبل أن ينالوا من الله سبحانه وتعالى الحظ الأوفر والأكمل من النعيم الأخروي في جنات ونهر. فلذلك نقول هذا يعني جانب ثان مما يعني يفيده هذا الأثر. كذلك نقطة ثالثة نستفيدها من هذا الأثر، وهو أثر الصحبة الطيبة. أثر الصحبة الطيبة، لابد أن ينظر المسلم في حاله وفي يعني صحبته، هل هذه الصحبة وهذه الرفقة هل تدلك على الخير، تدلك على ما فيه زيادة الإيمان، أم أنها مما يشغلك عن الله سبحانه وتعالى والدار الآخرة. يقول هنا امشوا بنا نزداد إيمانا، يقولها لأصحابه. هكذا الصاحب الطيب والجليس الطيب يؤثر في جليسه، يؤثر في صاحبه، والصاحب ساحب كما قالوا، إما أن يسحبه للخير أو يسحبه للشر. وكلكم يذكر حديث الذي قتل 99 نفسا، وكيف أنه لما أراد أن يتوب أمر بأي شيء؟ بالخروج من تلك البلدة التي فيها الصحبة السيئة التي تعينه على الشر. فلما اقترب من الصحبة الطيبة وأهل الخير قبضت روحه، فكان في ذلك له الخير العظيم عند الله سبحانه وتعالى. فأثر الصحبة أثرها عظيم على العبد. من هذه الصحبة التي حصلت في زماننا ما تكون في وسائل التواصل كالواتساب ونحو ذلك. البعض من الناس قد لا يخالط الناس، لكنه تجده منكبا على هذه الوسائل، وسائل التواصل، وهي في الحقيقة وسائل للتدابر والتقاطع في كثير من الأحيان. تجده قد أكثر من الصحبة في مثل هذه الوسائل، وغالب هذه الصحبة التي هي معه غالبها لا يعينه على طاعة الله، وإن كابر وإن خدع نفسه بأن هؤلاء مجموعات، كما يقول البعض، مجموعات دينية، مجموعات إسلامية، يخادعون أنفسهم وهي فيها من الغيبة والنميمة والكلام في أعراض الناس والوقوع في هذا وفي هذا الشيء الكثير الذي لا يعلمه إلا الله. وأنت في غنى عن مثل هذه الأمور، تكسب السيئات وتزداد من السيئات لأجل دخولك في مثل هذه الوسائل التي لا تستفيد منها شيئا. لو أنك تفكرت بدل أن تقضي وقت فراغك في يعني والساعات الطويلة، البعض للأسف قد يقضي الساعات الطويلة في مثل هذه الوسائل، يجلس على الواتساب ونحو هذه المسائل، يقول أنا ما عندي ولله الحمد صحبة سيئة، وهذه الوسيلة فيها من مئات البشر الذين هم من أسوأ السيئين، يخالط هذا ويخالط هذا ويخالط هذا، ثم يقول الحمد لله ما عندي صحبة سيئة. وأنت هؤلاء الذين تخالطهم ملائكة، هؤلاء صحابة، لو أنك بدل أن تقضي وقتك بالساعات في جلوسك مع هؤلاء، لو جئت لكتاب الله عز وجل وقرأت منه 5 صفحات 10 صفحات على الأقل، قرأت وردك في يومك وليلتك، لا قراءة قرآن ولا محافظة على أذكار، بل يمر على البعض منهم الأيام تلو الأيام وهو قد يكون الواحد منهم يعني بعيدا عن هذه الأذكار والأوراد الشرعية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، يأتي إلى وقت نومه يضع رأسه على وسادته كأنه جثة هامدة، لا ذكر لله ولا وضوء ولا صلاة وتر ولا نحو ذلك، ثم يستيقظ وإذا هو على مثل هذه وسائل التواصل، وهو يدخل هذه المجموعات الدينية كما يزعم، مجموعات دينية ومجموعات إسلامية فيها من السب والكلام عن الناس ما فيها، ثم يقول الواحد منهم أقضي وقتي ولله الحمد في مجموعات دعوية مجموعات دينية. عليك بتقوى الله سبحانه وتعالى والصدق مع نفسك، والله هذه الحياة مزرعة لك، ستجني ما تزرعه في هذه الدنيا، إن زرعت خيرا فأبشر بكل خير، إن زرعت شرا فلا تلومن إلا نفسك، والله سبحانه وتعالى قد أعطى عباده عقولا وأرشدهم إلى الخير وأرشدهم إلى طرق الشر وبين لهم طرق الشر وأرشدهم إلى طرق الخير، والنبي صلى الله عليه وسلم قد بين هذا الدين البيان العظيم، لم يبق إلا أن تكون حازما مع نفسك، صادقا حريصا مقبلا على ربك، منطرحا بين يديه، منكسر ذليل بين يدي ربك سبحانه وتعالى، تسأله الإعانة، تسأله التوفيق. ابن القيم رحمه الله تعالى له كلام جميل في مسألة أن العبد دائر بين الأحكام والنوازل، الأحكام الشرعية التي يقوم بها العبد ويؤمر بها العبد، وما يكون من نوازل من أمور من أقدار الله سبحانه وتعالى تصيبه من مصائب من نحو ذلك، فهو دائر بين هذا وهذا. خلاصة كلام الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في هذه المسألة يقول: بقدر قيامك بأحكام الله سبحانه وتعالى وأداء هذه الفرائض التي افترضها الله سبحانه وتعالى عليك، والإقبال على دينه وشرعه وأمره سبحانه وتعالى، بقدر ما يكون لك من اللطف عند النوازل، لأنك تحتاج عند الأوامر إلى العون وتحتاج عند النوازل إلى اللطف، تحتاج عند الأوامر عند فعلك لأوامر الله تحتاج إلى الإعانة، اهدنا الصراط المستقيم، إياك نعبد وإياك نستعين، تحتاج إلى الإعانة من الله سبحانه وتعالى، وعند النوازل تحتاج إلى ماذا؟ إلى اللطف من اللطيف الخبير سبحانه وتعالى. فبقدر ما يكون العبد في تطبيقه لأوامر الله، بقدر ما يحصل من اللطف من ربه سبحانه وتعالى عند قيامه بهذه الأوامر. فإن كان قيامه بالأوامر ظاهرة نال اللطف ظاهرة، وإن كان قيامه بأوامر الله باطنا وظاهرة نال من اللطف الظاهر والباطن. قد يقول البعض: ما هو اللطف الباطن؟ ما هو اللطف الباطن؟ يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: اللطف الباطن هو سكون هذا القلب وطمأنينته واستقراره. تجد الناس تمر بهم أقدار الله عز وجل، لكن شتان بين هذا الذي يصبر ويحتسب أجره عند الله وبين ذاك الذي يجزع ويفزع مما أصابه. فهذا الفرق بين سكون قلب هذا وجزع قلب هذا. تجد هذا القلب قلب مطمئن ساكن مرتاح لأمر الله، مطمئن محسن للظن بالله سبحانه وتعالى، وذاك جزع متسخط متشكٍ يظن أن الدنيا وأن الناس كلهم بخير إلا هو. قد أصابني ما أصابني والناس قد ارتاحوا، هكذا يقول بعضهم العياذ بالله، وهذا من سوء الظن بالله سبحانه وتعالى. فما ظنكم برب العالمين؟ فالله سبحانه وتعالى قد أتى لك بأوامر، وإن استعنت به سبحانه وتعالى وصدقت في هذه الاستعانة أعانك. ثم أتاك من اللطف وقت حاجتك إلى هذا اللطف ما هو بقدر سلوكك وسيرك في درب ماذا؟ في درب أوامر الله سبحانه وتعالى واقتفاء آثار نبيك صلى الله عليه وسلم. فإذن هذه الأمور ينبغي على المسلم أن يلاحظها، وهي معرفة ما فيه زيادة الإيمان وما فيه سبب لزيادة هذا الإيمان، كما يعني فعل هؤلاء: امشوا بنا نزداد إيمانا، امشوا بنا نزداد إيمانا. كيف يكون هذا الإيمان وزيادة هذا الإيمان؟ سيأتي في الآثار التي تليه. تفضل.
قال رحمه الله: حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن جامع بن شداد عن الأسود بن هلال المحاربي قال: قال معاذ رضي الله عنه: اجلسوا بنا نؤمن ساعة، يعني نذكر الله تعالى.
نعم. ثم أخرج رحمه الله تعالى هذا الأثر عن معاذ رضي الله عنه، وهو أثر صحيح عن معاذ رضي الله عنه، قال: اجلسوا بنا نؤمن ساعة، يعني نذكر الله تعالى. هنا بين سببا من أسباب زيادة هذا الإيمان، وهو ذكر الله عز وجل. ومن أعظم الذكر طلب العلم والتزود من هذه العلوم التي فيها إنارة القلب، فيها ميراث نبيك صلى الله عليه وسلم، التي تميز بها بين الخير والشر، تميز بها بين الفاضل والأفضل، تميز بها بين ما فيه نفعك وما فيه الضرر عليك. اجلس بنا نؤمن ساعة، يعني نذكر الله تعالى، يعني نذكر الله، أي أن ذكر الله سبحانه وتعالى يزيدك إيمانا ويزيدك قرارا وطمأنينة. فإذا على المسلم أن يحرص على ما فيه زيادة إيمانه. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. والعلم الشرعي كما يعني جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، العلم الشرعي فيه الفضل العظيم وفيه الخير العميم للناس إن تأملوا وتفكروا في هذا العلم الذي يكون فيه الزيادة والرفعة لك، والخير العظيم الذي ستجنيه في ذكرك لله سبحانه وتعالى وفي تحصيلك لهذه العلوم، تجري خيرا عظيما فيه زيادة الإيمان وفيه الرفعة وفيه طمأنينة هذا القلب وفيه قراره وسعادته. نعم.
قال رحمه الله: أخبرنا أبو أسامة عن مهدي ابن ميمون عن عمران القصير عن معاوية بن قرة قال: كان أبو الدرداء رضي الله عنه يقول: اللهم إني أسألك إيمانا دائما وعلما نافعا وهديا قيما.
قال: نعم. تفضل.
قال معاوية: فنرى أن من الإيمان إيمانا ليس بدائم، ومن العلم علما لا ينفع، ومن الهدي هديا ليس بقيم.
نعم. بارك الله فيك. قول أبو الدرداء رضي الله عنه هنا: اللهم إني أسألك إيمانا دائما وعلما نافعا وهديا قيما، هذا كذلك من الأمور التي تبين لك اهتمام سلف هذه الأمة بمسألة ماذا؟ بمسألة ثبات هذا الإيمان وزيادته وبعده عن النقصان، وبعده عن النقصان، وهو من الأدلة التي استدل بها أهل العلم على مسألة الاستثناء في الإيمان. لأنه لو كان الإيمان ثابتا، لو كان الإيمان ثابتا لما احتاج المسلم أن يدعو الله سبحانه وتعالى أن لا يغير عليه إيمانه، وأن لا يعني يخذله وقت حاجته إلى هذا الإيمان وهو في ختام حياته وفي نهاية مطافه في هذه الدنيا. اللهم إني أسألك إيمانا دائما، يعني أن يكون ثابتا معي إلى مماتي، كما يدعو المسلم للميت في صلاة الجنازة يقول ماذا؟ ما هو الذكر الذي يقوله المسلم في صلاة الجنازة؟ اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. لأن العبرة بأي شيء؟ بالخواتيم، العبرة بالخواتيم. فالممات إنما يكون على الإيمان، فمن ختم له بهذا الإيمان نال السعادة العظيمة من الله سبحانه وتعالى. فلذلك قال معاوية بن قرة رحمه الله في توضيحه لكلام أبي الدرداء الثابت عنه رضي الله عنه، قال معاوية: فنرى أن من الإيمان إيمانا ليس بدائم، ومن العلم علما لا ينفع، ومن الهدي هديا ليس بقيم. إذن في دعاء أبي الدرداء رضي الله عنه: اللهم إني أسألك إيمانا دائما، لأن هناك من الإيمان ما لا يدوم مع صاحبه، وهذا يراد به كما جاء في الحديث الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم: وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، نسأل الله العافية والسلامة. فلذلك على المسلم أن يسأل ربه سبحانه وتعالى الإيمان الدائم الثابت، وأن يسأل ربه زيادة في الإيمان وزيادة في التقوى وفي الخير. لماذا؟ لأن من الإيمان إيمان ليس بدائم، وهو الذي يعني ذكره أبو الدرداء رضي الله عنه، وهو الذي يكون في آخر حياة المسلم حينما إذا ختم له بخاتمة سيئة، فهذا يدل على ماذا؟ على نقصان إيمانه أو نقصان دين الإنسان. فلذلك على المسلم أن يسأل ربه سبحانه وتعالى الإيمان الدائم، وهذا يبين لك كذلك حرص سلف هذه الأمة على مسألة زيادة الإيمان، وحرصهم على استقرار هذا الإيمان في قلوبهم وطلب المزيد من ربهم سبحانه وتعالى. قال: ومن العلم علما لا ينفع. والنبي صلى الله عليه وسلم قد جاء عنه في دعائه: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، وقلب لا يخشع، ونفس لا تشبع، ودعاء لا يسمع. أعوذ بك اللهم من هؤلاء الأربع. فالنبي صلى الله عليه وسلم تعوذ بالله من هذا العلم الذي لا ينفع. لا ينفع فسرها أهل العلم بأنه علم ضار في أصله، كعلم السحر والشعوذة وعلم الأبراج وعلم الكهانة وما إلى ذلك. اليوم الناس وخاصة النساء تجد الواحدة منها من هؤلاء النساء، خاصة في عالم النساء، تجهل أمورا كثيرة في توحيد الله عز وجل، وتذهب وتقرأ فيما يسمى في هذه الأيام بالأبراج، وهي من برج كذا ومن برج كذا ومن برج كذا. وما الذي يدريكم بالغيب؟ أطلع أحدكم على الغيب أم اتخذ عند الله عهدا؟ وكله يعني تخرص وكذب ودجل من عمل الكهان والسحرة. ولدت في يوم كذا سيصيبك كذا وكذا، وهذا في علم الله سبحانه وتعالى، مع شدة الجهل في توحيد الله وفي معتقد أهل السنة يذهبون ويقرؤون في مثل هذه التي تسمى بالأبراج وما يكون فيها من الشركيات والدخول في الغيبيات التي لا تجوز شرعا، بل هي من عمل الكهانة. فإذن هذا من العلم الذي لا ينفع، من العلم الضار الذي لا يجوز شرعا، بل هو مما ينقص الإيمان ويخدش الإيمان خدشا، بل قد يذهب الإيمان والعياذ بالله. فلذلك يتعوذ المسلم من هذا العلم الذي لا ينفع. وقد يكون العلم نافعا في أصله لكنه غير مؤثر في قلب هذا الذي تعلمه، فهنا على المسلم أن يتعوذ بالله من هذا العلم الذي لم ينفع قلبه ولم يحيا به قلبه، فيتعوذ بالله من هذا العلم الذي لم يؤثر في قلبه، فيراجع نفسه ويلوم هذه النفس على تقصيرها وتفريطها، لأنها لو أدركت هذا العلم النافع وتعلمت هذا العلم لأثر ذلك وأثمر حياة في قلبه. فلذلك على المسلم أن يتعوذ بالله من هذا العلم الذي لا ينفع. قال: ومن الهدي هديا ليس بقيم، أي العمل الذي لا يكون على شرع الله، لا يكون موافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو هدي ليس بقيم. ليس بقيم أي أن هذا السلوك وهذا العمل الذي يقوم به هذا العبد ليس مما ارتضاه الله سبحانه وتعالى، بل هو من البدع والمنكرات ومما يزعم أصحابه أنه علم. والله سبحانه وتعالى قد ذم هؤلاء الذين فرحوا بما عندهم من العلم لما جاءتهم الأنبياء بالبينات وبالكتب، ذمهم الله سبحانه وتعالى لما فرحوا بما عندهم من العلم. في هذه الأزمنة تجد الواحد من هؤلاء يتعلم العلوم الدنيوية ويتوسع فيها، ثم بعد ذلك يفرح بهذا العلم الذي عنده ويبدأ يتدخل فيما ليس من شأنه وفيما يجهله في دين الله عز وجل، ويصحح هذا ويخطئ ذاك. وهو من الفلسفات التي توارثها هؤلاء عمن سبقهم، ولكل قوم وارث، لكل قوم وارث. فأهل الفلسفة وأهل الاعتداء على يعني شرع الله عز وجل لهم ورثة في هذه الأزمنة ممن يتطاولون على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أو يخطئون ويصوبون كذا وكذا من دين الله، وهو من أجهل الناس بأمور الدين. فلذلك على المسلم أن يكون مقتديا بالنبي صلى الله عليه وسلم، سائرا على دربه، مقتفيا لآثار سلف هذه الأمة، جامعا بين العلم والعمل، جامعا بين العلم والعمل. ففي هذا الأثر من أبي الدرداء رضي الله عنه إشارة إلى أهمية الجمع بين أمرين هما العلم والعمل، أن يكون العلم نافعا والعمل صالحا. لذلك كان من دعاء نبيك صلى الله عليه وسلم في بداية يومه كما تقول أم سلمة رضي الله عنها، كان إذا صلى الفجر ماذا قال: اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. كان إذا صلى الفجر قال صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. فإذا على المسلم أن يكون جامعا بين هذين الأمرين، العلم النافع والعمل الطيب المتقبل عند الله سبحانه وتعالى، مجتنبا هدي من ليس على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، من طلب العلم الضار الذي لا ينفع، أو من سلوك المنهج الذي هو على غير سنة النبي صلى الله عليه وسلم، مما هو عليه أهل البدع وأهل التحزبات وأهل المخالفة لشرع النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا هدي ليس بقيم. إن أردت الهدي القيم فعليك بسلوك هدي نبيك صلى الله عليه وسلم الذي سار عليه الصحابة رضوان الله عليهم، وسار عليه سلف هذه الأمة رضوان الله عليهم. فإذن في قول أبي الدرداء رضي الله عنه هي كلمة عظيمة، فيها سؤال الله سبحانه وتعالى و التقرب إليه عز وجل بطلب الإيمان الدائم والعلم النافع والهدي القيم. فبهذه يحيا هذا القلب ويحيا هذا الإنسان حياة طيبة هانئة سعيدة في دنياه قبل أخرى. نعم شيخ.
قال رحمه الله: حدثنا أبو أسامة عن الأعمش عن جامع بن شداد عن الأسود بن هلال قال: كان معاذ رضي الله عنه يقول للرجل من إخوانه: اجلس بنا فلنؤمن ساعة، فيجلسان فيذكران الله ويحمدانه.
نعم، وهذا الأثر في قول معاذ رضي الله عنه حينما كان يقول لإخوانه: اجلس بنا فلنؤمن ساعة، أي ليزداد إيماننا ويزداد قربنا من الله سبحانه وتعالى، فيجلسان فيذكران الله ويحمدانه. فهذا إذن من أسباب زيادة الإيمان، ذكر الله سبحانه وتعالى وتعاهد هذا القلب ومعالجته بذكر الله وبهذا العلم الذي فيه نماء هذا الإيمان وزيادته في قلب صاحبه. نعم، آخر حديث الشيخ.
قال رحمه الله: أخبرنا أبو أسامة عن محمد بن طلحة عن زبيد عن ذر قال: كان عمر رضي الله عنه ربما يأخذ بيد الرجل والرجلين من أصحابه فيقول: قم بنا نزداد إيمانا.
نعم، وهذا الأثر أخرجه المؤلف رحمه الله تعالى من طريق محمد بن طلحة عن زبيد عن ذر فقال: كان عمر. الأثر هذا أخرجه الخلال في السنة، وأخرجه الآجري في الشريعة، وابن بطة في الإبانة، واللالكائي في معتقد أصول أهل السنة، والبيهقي في الشعب، كلهم من يعني طرق عن محمد بن طلحة عن زبيد اليامي عن زر بن حبيش قال: كان عمر رضي الله عنه الحديث، فذكر الحديث، وزاد الآجري رحمه الله تعالى: فيذكرون الله عز وجل، فيذكرون الله عز وجل، والأثر سنده صحيح. فالأثر الذي معنا في كتاب الإيمان الذي يظهر والله أعلم أن فيه تصحيف عن ذر فقال كان عمر، ليس ذر، الصواب من هذه المصادر التي ذكرتها لكم عن زر بن حبيش. لأن لو تنظرون في الحاشية الشيخ الألباني رحمه الله تعالى حينما جاء يعني تعليقه في الحاشية على محمد بن طلحة قال: هو ابن مصرف اليامي الكوفي، وهو ثقة من رجال الشيخين، وكذلك سائر الرواة، غير أن ذرا وهو ابن عبد الله المرهبي لم يدرك عمر. فلذلك إذا كان الأثر عن ذر عن عمر فذر لم يدرك عمر، فكلام الشيخ الألباني صواب. لكن الصحيح أن هذا الأثر أثر سنده صحيح، والراوي عن عمر هو زر ابن حبيش. فهذه طبعا النسخة فيها تصحيفات كثيرة تحتاج إلى مراجعة والاطلاع على كتب السنة التي أخرجت هذه الآثار الكتب الأخرى. فإن يعني كان الراوي وهو الصواب، إن كان الراوي عن عمر هو زر بن حبيش رحمه الله، فالأثر سنده صحيح لأنه أدرك عمر وروى عن عمر رضي الله عنه. الأثر هذا كالآثار التي قبله فيها حرص الصحابة، حرص عمر رضي الله عنه على مسألة زيادة الإيمان، وحرصه على إخوانه في تعليمهم وفي تذكيرهم بالله، وفي يعني بث هذا الإيمان في قلوبهم وتجديد هذا الإيمان في نفوسهم حتى يزداد هذا القلب إيمانا، وحتى يقبل على ربه سبحانه وتعالى ولا ينشغل بالملهيات التي تضعف هذا الإيمان وتضعف هذا القلب. إنه كلما ضعف الإيمان في قلب صاحبه كلما ضعف هذا القلب. فالقلب يقوى بالإيمان ويضعف بنقصان الإيمان، وإن ذهب منه هذا الإيمان صار القلب مريضا، بل قد يكون ميتا والعياذ بالله. فلذلك على المسلم أن يقوي قلبه بتقوية إيمانه بقربه من ربه سبحانه وتعالى. بهذا يكون العبد قد أتى بما أوجبه الله سبحانه وتعالى عليه، وابتعد عما نهاه الله سبحانه وتعالى عنه من قسوة هذا القلب، وحذره أشد التحذير: فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. أردت الابتعاد عن هذا الذم العظيم، فعليك بالإقبال على الله سبحانه وتعالى ليطمئن هذا القلب وينشرح ويكون فيه من الانفساح والطمأنينة والسعادة ما فيه: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. نكتفي بهذا القدر، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يحيي قلوبنا ويزيدنا إيمانا، ويبارك فيكم أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.